أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا باختصار إنه كما يستدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، يمكن أن يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل، ذلك بحمل التبين الوارد في منطوقها على ما يشمل تحصيل الظن. فالآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فدعك من نبأه وتبين، يعني من خارج، ولو بتحصيل الظن. وعلى هذا فإذا حصل الظن من الخارج بصدق هذا الخبر للفاسق كفى ذلك في جواز العمل به أخذا بالمنطوق. ثم قلنا إنه هذا لو اقتصرنا على الظن التفصيلي، التبين التفصيلي، أن يحصل ظن بالفعل بصدق الفاسق في هذا الخبر، وربما يعمم للإجمالي، فيكفي حينئذ إحراز صدق المخبر لوثاقة أو ممدوحية كما في الموثق والحسن من الرواة، فإن هذا يحرز به على الإجمال أنه صادق في أخباره، وإن لم يحرز بالتفصيل أنه صادق في هذا الخبر. فإذا عمم لهذا يدخل في منطوق الآية الخبر الموثق، لأنه من جهة موثوقية راويه هناك تبين إجمالي، ظن بصدقه إجمالا في أخباره على العموم، وإن لم أظن بصدقه في خصوص هذا الخبر. وكذلك الحسن من جهة ممدوحيته. وعلى هذا تدل الآية بمنطوقها ومفهومها على حجية الأقسام الأربعة. فبالمفهوم على حجية خبر العدل، إن جاءكم غير الفاسق أي العادل بنبأ فلا تتبينوا، وبالمنطوق على ثلاثة أقسام، على الموثق لأنه متبين من جهة الظن الإجمالي بصدقه، وعلى الحسن كذلك من جهة الممدوحية، وعلى الخبر الضعيف إذا كان معه قرينة توجب الظن بصدقه ولو تفصيلا، باعتبار أن الظن أعم من الإجمالي والتفصيلي. تصبح هذه الأقسام الأربعة كلها حجة. هذا ذكرناه. ثم قلنا فيه من الإشكال ما لا يخفى. ما هو الذي فيه من الإشكال ما لا يخفى؟ حمل التبين على الظن، بل حتى ولو على الاطمئنان مبدئيا يمكن أن نقول، باعتبار أن الاطمئنان أيضا ظن، ولو ظن قوي متاخب للعلم واحتمال الخلاف معه في غاية الضعف، لكنه كيفما كان ظن فعلا. والإشكال من جهة أن مادة التبين المأخوذة من البيان بمعنى الظهور والوضوح لا تناسب إلا التبين العلمي. ظهور والوضوح يعني علم، وإلا فإن كان ظن واحتمال خلاف فهناك غموض، ليس هناك ظهور تام. أرجحية نعم، لكن يبقى هناك غموض، إذ من الممكن أن يكون خلاف ما هو مظنون، فلا يزق عليه أنه وضوح وظهور. بيان وضوح وظهور يعني علم، ليس معه غموض واحتمالات للخلاف. فبناء على هذا يكون المقصود بالتبين والتبين العلمي. ثم ذكر إشكال اللزوم اللغوية ودفعه، لا أريد أن أعيد كل شيء. ثم كرر مرة أخرى أن الآية من حيث مادة التبين كما بينا قبل قليل، ومن حيث الفرض المقابل لحالة التبين. لماذا تبينوا؟ لأن إذا لم تتبينوا تصيبون قوما بجهالة، إذن الفرض المقابل للتبين فرض الجهالة. لفظ الجهالة في الفرض المقابل من هاتين الجهتين ظاهرة في العلم، التبين لما بيناه والجهالة لأنها مقابل العلم، مضافا إلى قرينة التعليل. التعليل ماذا يقول؟ تبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتندموا، حتى لا تقعوا في خلاف الواقع فتندموا. لأن إصابة القوم بجهالة عبارة عن ماذا؟ تبينوا وحصلوا العلم حتى لا تكونوا جاهلين فتعملوا بالجهل، ومن يعمل بالجهل هو في معرض أن يخالف الواقع، وإلا حتى الجهل قد يعمل فيصيب الواقع، لكن اتفاقا فهو في معرض أن يخالف الواقع فيصبح نادما فيندم على ما فعل. هذا التعليل بالوقوع في الندم المتفرع ضمنا على الوقوع في مخالفة الواقع أيضا يؤكد إرادة التبين العلمي، لأن متى يخشى من الندم ومخالفة الواقع؟ كل ما لم تكن عالما ومتأكدا مما بين يديك ومعه احتمال خلاف فأنت في معرض الوقوع في مخالفة الواقع والندم. هذه الآية بهذه الخصوصيات بهذا السياق آبية عن حمل التبين فيها على التبين الظني. نعم هذا المعنى في الظن غير الاطمئنان صحيح، لكن يمكن في الاطمئنان أن يقال بخلافه، ويمكن أن تحمل الآية على معنى التبين العرفي الذي ذكرناه سابقا الذي لا يختص بالعلم بل يشمل التبين الاطمئناني، يشمل الاطمئنان. لماذا؟ لأن الاطمئنان عرفا ليس معه حالة تزلزل وتحير وما معه من احتمال الخلاف ضعيف، لا يعبأ به العقلاء ولا يلحظونه في إقداماتهم. فالمطمئن كالعالم في سكونه وثباته، لا تحير له ولا تردد عنده ولا تزلزل كالجازم. ولا يعد في العرف الإقدام والعمل في مورد الاطمئنان تعريضا للنفس للوقوع في الندم، لا يعد كذلك من هذه الجهة. فحينئذ يكون مفاد الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني علما أو ولو اطمئنانا، فإذا تبينتم فاعملوا، يعني على طبق ما تبينتم. لكن على هذا البيان تفيد الآية كما أشير سابقا حجية هذه المرتبة الخاصة من الظن وهي الاطمئنان من أي طريق حصل، لأن الآية بحسب الظاهر ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ لا عبرة ولا قيمة لنبأه من حيث هو، وإنما المدار والمناط على التبين، فتبينوا يعني واعملوا بمقتضى ما تبينتم. كيف؟ لو تبينتم فبان كذب هذا الفاسق وأن الواقع خلاف ما جاء به، تعملون على ما تبين من دون التفات إلى خبر الفاسق كما هو واضح. كذلك إذا تبين صدقه فالعمل حينئذ بالتبين لا بخبر الفاسق، نعم، خبر فاسق مطابق حينئذ في مضمونه ومخبره لما تبينت وظهر لك، لكن العمل من جهة تبينك. فالآية كأنها تقول أن وجود الخبر، خبر الفاسق، كعدمه. إن جاءكم الفاسق فمجيئه بالشيء كعدم مجيئه به. أنت اذهب تبين واعمل بمقتضى تبينك. وهذا عبارة أخرى عن أن التبين هو الحجة، هو المتبع. وإذا كان كما في الفرض شاملا للاطمئنان فهذا بالنتيجة كأنه قال الاطمئنان حجة، اعملوا به، فيثبت حجية هذه المرتبة. ويصبح المقصود في الآية على هذا التحذير عن المخالفة للواقع. إياكم أن تخالفوا الواقع فتندموا على ذلك، ولكن تبينوا وتثبتوا، يعني ولو اطمئنانا، وليس مع الاطمئنان خوف من مخالفة الواقع، كما ليس مع العلم. صحيح، حتى علمك قد ينكشف أنه جهل مركب، لكن لا تخاف من هذه المخالفة، تقول أنا صنعت ما ينبغي، عملت ما علي، تبعت العلم. في الاطمئنان يصبح هكذا، فليس مع التبين من خوف من مخالفة الواقع، تعمل وأنت مرتاح علما كان أو اطمئنانا. وجد خبر فاسق أم لم يوجد، العبرة بالاطمئنان بالتبين. فلا فرق حينئذ بين أن يكون جاء الفاسق بخبر فقامت شهرة مثلا تعضد هذا الخبر فحصل الاطمئنان من المجموع، خبر ومعه شهرة حصل اطمئنان، وبين أن لا يكون خبر فاسق أصلا ولكن حصلت شهرة عظيمة وفيها المحققون والأعيان وكبار العلماء، فحصل لي منها وحدها الاطمئنان بالحكم بصدق مضمونها بمطابقته للواقع. لا فرق بين هذا وذاك، لا قيمة للخبر، لا عبرة بالخبر. نعم قد يكون الخبر جزء السبب المفيد للاطمئنان، بعض الأمارات التي يتراكم منها الاحتمالات حتى تصبح اطمئنانا، كما في الشق الأول. في الشق الأول يعني وجود خبر فاسق وشهرة، ما ليس بالضرورة بهذه السعة شهرة عظيمة، وليس بالضرورة أن كل أعيان العلماء ومحققيهم فيها، فتوجب ظنا ما، هي مع خبر فاسق كمجموع يحصل اطمئنان. فخبر الفاسق جزء السبب. بعض الأمارات التي يحصل من مجموعها التبين والاطمئنان. في الفرض الثاني لا، الخبر أصلا غير موجود، والسبب التام للاطمئنان شيء لا دخل لخبر الفاسق فيه. يقول لا فرق بين الموردين، لأن الآية حينئذ بحسب ظاهرها تجعل المدار على الاطمئنان من أي طريق حصل، كان خبر الفاسق دخيلا في حصوله وموجودا في فرض حصوله أو لم يكن. واضح كيف؟ والحاصل أن سواء فسرنا التبين بخصوص العلمي أو تعدينا إلى الاطمئنان أو حتى تعدينا إلى الظن، بغض النظر عن الإشكال الأخير وأن حمله على الظن خلاف ظاهر كل الآية من أولها إلى آخرها، لكن على كل التقادير هذه فإنه يكون ظاهر الآية أن المدار على هذا التبين مهما فسر، وأنه لا عبرة بخبر الفاسق. قد يكون أحد أسباب أو أجزاء السبب لهذا التبين، وقد لا يكون ويحصل التبين من غيره، فالمدار على التبين. حتى إن لازم من قال بشمول التبين في الآية للظن أن يقول إن الظن مطلقا حجة بهذه الآية، ومن باب الظن الخاص وبالدليل الخاص، الظن مطلقا من أي باب حصل حجة. لأن من قال التبين يشمل الظن، فبمعونة وضميمة ما قدمناه من أن الآية تجعل المدار على التبين من حيث هو، وتجعل وجود خبر الفاسق وعدمه سواء، إذن النتيجة على هذا التقدير أن الآية تقول فحصلوا ولو الظن واعملوا به. إذن الظن أي مطلقا ومن حيثه وبلا تقييد بخصوصية حجة بنص منطوق الآية على هذا التقدير، على تعميم التبين لما يشمل الظن. لكن يقول يبقى الإشكال على تقدير تعميم التبين لغير العلم، يبقى إشكال خروج مورد الآية عنها. لما مورد الآية ما هو؟ أخبر الوليد بما؟ بارتداد جماعة كثيرة، هم في الفرد قوم بني المصطلق، وارتداد الجماعة وأصل الارتداد حتى الشخص الواحد لا يكتفى فيه بالظن، بل ولا حتى بالاطمئنان، بل إما بالعلم اليقيني أو بما قرره الشارع بين معتبرة في هذا الباب، شهادة عدلين أو أربع، ما أدري، شهادة عدلين بحسب الظاهر، إما البينة المعتبرة كدليل خاص جعله الشارع، وأما فيما سوى ذلك فبالعلم، ولا يكتفى فيه بظن ولا حتى باطمئنان. فلو كانت الآية تقول فتبينوا، يعني ولو اطمئنانا أو حتى ظنان، لكان لازم ماذا؟ أن يخرج مورد الآية عنها، لأن الآية في مورد ارتداد المسلم تقول تبينوا واعملوا بتبينكم، يعني باطمئنانكم أو ظنكم، مع أن المورد ليس يجوز فيه ذلك، وخروج المورد عن الوارد مستحجان. هذا الإشكال يبقى. قال ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى، لأن التبين ظاهر في العلم، كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوة. لماذا؟ لأن العاقل لا يقدم في مورد خبر الفاسق بعد التفاته إلى فسقه إلا أن يرجح في نظره صدقه، يعني يظن بصدقه، أما من دون هذا الظن فليس في هذا الخبر ما يدعو عاقلا إلى الإقدام. كيف يقدم عاقل حينئذ؟ فالعاقل عادة إذا كان الخبر خبر فاسق وليس فيه شيء يدعو إلى الإقدام لا يقدم إلا أن يظن بالصدق. فإذا كان هكذا فالقول للعاقل إن جاءك فاسق بنبأ فحصل الظن، تبين يعني حصل الظن، ولا تقدم إلا مع الظن، ولغو تأكيد المؤكد تحصيل الحاصل، واضح؟ إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه، إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا. صحيح العاقل لا يقدم إلا مع رجحان الصدق والظن بالمضمون، ولكن خصوصية خبر الفاسق أن الظن الذي يحصل معه لا يصح الاعتماد عليه لاحتمال تعمد الفاسق الكذب، فهذا الظن يصبح موهون الأساس، يمكن هذا الفاسق أن يكون كاذبا متعمدا للكذب، فالتمس ظنا من خارج. لذلك قال إن جاءكم فاسق بنبأ فهو وإن كنت لا تقدم معه إلا عند حصول الظن لك، لكن التفت أن يحصل الظن لك من نفسه فإنه لا يعتمد عليه، وحصل التبين والظن من خارجه، توثق من ظنك. واضح كيف؟ خلاف العادل، هذا فرقه. فالعادل إذا حصل لك الظن منه تقدم، خلص انتهى الأمر. لكن في هذا إذا حصل منه لا. ففيه إرشاد إلى هذا الفرق بينهما. لذلك قال من أن المقصود التنبيه والإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وعلى ما يحصل معه من ظن، وأنه لا يؤمن من كذبه وإن كان المضمون صدقه، تبين من خارج. وكيف كان سواء كان يلزم اللغوية أو لا، ويمكن دفعه بهذا أو لا، فمادة التبين ولفظ الجهالة وظاهر التعليل كلها آبية عن إرادة مجرد الظن. نعم، يمكن دعوى صدق التبين على الاطمئنان، هذا الاطمئنان الخارج، هذا ليعلل حيثية لتعليل صدق التبين على الاطمئنان. لماذا يصدق التبين على الاطمئنان؟ مع أنك قلت مادته البيان يعني الظهور والوضوح يعني العلم، لماذا يصدق على الاطمئنان؟ يريد أن يقول الاطمئنان عرفان علم، لا يسمعه تحير وتزلزل كما لا يسمع العلم، ليس الإقدام فيه مظنة الوقوع في الندم، يخشى معه من مخالفة الواقع فيندم، ليس كذلك كما هو الحال مع العلم. شوف، لا يمكن دعوى صدقي على الاطمئنان الخارج هذا الاطمئنان عن التحير والتزلزل خروجا بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم، فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به. قلت ليس المقصود انجبار اصطلاحي يعني، وإلا هو كل كلامه من الأول إلى الآخر ماذا يقول؟ المدار على التبين، خبر الفاسق وجوده كعدمه. مقصود من الانجبار يعني الآن عندما كنت لا تعمل بما جاء به الفاسق، بعدما تبينت بالإطمئنان تعمل بما جاء به الفاسق، فكأنك تعمل بالخبر. واضح؟ وعلى كل حال يمكن أيضا أن يريد الانجبار، بمعنى لأن إذا لو فرضنا جاء الفاسق بخبر قال كذا، وأنا من هنا وهناك حققت ودققت فحصل لي العلم بصدقه، ماذا تقول؟ ما دام حصل لي العلم بصحة ما قال، إذن أقول هذا الفاسق فعلا صادق، يعني فينجبر خبره. كذلك مع الاطمئنان. واضح؟ فلا بأس أيضا من حمل الانجبار على ظاهره، نفس الخبر ينجبر يصبح معلوم الصدق مطمئنا بصدقه بمنزلة المعلوم بصدقه. لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك، كان المنطوق دالا على حجية الظن الاطمئنان المذكور، وإن لم يكن معه خبر فاسق ولم ينجبر به خبر فاسق. لماذا؟ نظرا إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق وجوده كعدمه، إن جاءكم فاسق بنبأ فدعك منه وتبين واعمل بما يبين، وأنه لابد من تبين الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجي. وهذا عبارة أخرى عن أنه إذا كان معنى الظن هو الاطمئنان، معنى التبين هو الاطمئنان، يعني فاطمئنانك تبينك يعني اطمئنانك حجة يعمل به ودعك من الخبر. نعم، ربما يكون نفس هذا الخبر من الأمارات الدخيلة في تأثير الاطمئنان، يعني التي يحصل من مجموعها التبين والاطمئنان، هو يشكل شيء من الاحتمال ولو بالاعتضاد، يعتضد هذا بذاك فيصبح من المجموع فعلا اطمئنان ربما، لكن العبرة كيفما كان آخر الأمر بهذا الاطمئنان، حصل من هذا وذاك مجتمعين أو حصل من غير أن يكون هذا موجودا يعني خبر الفاسق. فالمقصود الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، هذا ليس في إلى الآن مطلب جديد، هي تحذر من الوقوع في مخالفة الواقع المؤدي إلى الندم. لكن ماذا كان كنا نقول؟ كيف يؤمن من مخالفة الواقع؟ بالتبين العلمي. الآن نريد أن نقول يؤمن منه بالتبين الاطمئناني. المقصود الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع، فكلما حصل الأمن منه جاز العمل. وعلى التبين العلمي كلما حصل العلم جاز العمل. الآن ما دام تبين اطمئناني، كلما حصل اطمئنان الذي هو المؤمن من الوقوع في مخالفة الواقع جاز العمل، سواء كان خبر فاسق أو لا، كان هو دخيلا في حصول اطمئنان أو لا. فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه فأصبح هو دخيلا في تحصيل اطمئنان، وبين الشهرة المجردة إذا حصل اطمئنان بصدق مضمونها. المدار على الاطمئنان. والحاصل مولانا الاطمئنان، التبين فسرته بالعلم، بالاطمئنان بالظن، على كل حال المدار على التبين، ولا قيمة لنفس الخبر. ولذلك يكون لازم من يدعي شمول التبين للظن لازمه ماذا؟ أن يقول بدلالة الآية على جعل حجية مطلق الظن. ظن يعني تبين، كلما حصل التبين اعمل، وإذا كان تبين هو بالظن يعني كلما حصل الظن اعمل، يعني حجية الظن مطلقا بهذا الدليل الخاص. يقول والحاصل أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق وعدم، سواء قلنا بأن المراد من التبين العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظن أعم من الاطمئنان، هذا معناها. وأن المدار على هذا التبين، حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه مجرد الظن بمضمونه لأنه عمم التبين للظن، بل حتى للظن الإجمالي، فاكتفى الظن بمضمون الخبر ولو إجمالا من جهة حسن لحسن أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي، مثل شبه التوثيق، خبر العادل الإمام الفاسق المتحرز على الكذب الذي قال هو شبه الموثق مثلا، فلازم هذا القول أو هذا القائل القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، وإن لم يكن معه خبر أصلا، لأن المدار على التبين وقد فسرته بالظن. فافهم هذا جيدا واغتنمه مكسبا لك واستقم عليه واثبت. هذا ولكن لا يخفى أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن بل حتى على الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق وهو الإخبار بالارتداد. بهذا يتم الكلام في الاستدلال لحجية الخبر بآية النبأ. الآية الثانية التي يتمسك بها في هذا الباب قوله تعالى في سورة التوبة فيما يعرف بآية النفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ببيان أنها دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين. الآن بعد قليل أقول لك كيف دلت على وجوب الحذر، لكن فعلا خذ مني الدلالة على وجوب الحذر مسلمة، تدل على وجوب الحذر. إذا أنذرك المنذر لينذر قومه لعلهم يحذرون، إذا أنذرك يجب أن تحذر. وما هو الحذر عند إنذار المنذر؟ يعني ترتيب الأثر على إنذاره وعلى إخباره، الذي هو عبارة أخرى عن قبول الخبر. فدلت على قبول الحذر، على قبول الخبر بعنوان الحذر عند الإخبار والإنذار مطلقا من دون تقييد بحصول العلم لك من إنذار المنذر، لأنه تعالى قال بل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. ما قال لينذروا قومهم لعلهم يعلمون يحصل لهم العلم فيحذرون، ما قال هكذا وما قيد بحصول العلم، قال لعلهم يحذرون مطلقا عند الإنذار. إذن دلت على وجوب الحذر من دون تقييد بحصول العلم، يعني على قبول خبره تعبدا ولو مع الظن وعدم العلم، وهذا عبارة أخرى عن قبول عن حجية الخبر. يبقى أن تقول من أين قلت إنها دلت على وجوب الحذر؟ نقول دلالتها على وجوب الحذر من وجهين. الأول أن لفظة لعلهم يحذرون في الأصل لترجي الأمر المحبوب. وما معنى ترجي الأمر المحبوب؟ أنت عندما تقول أطبخ الطعام لعل زيدا يأتينا اليوم للغداء، ما معنى هذا؟ يعني يفترض أنك من جهة جاهل لا تدري يأتي زيد أو لا، أتوقع أرجو أن يجيء لكن لا أعلم أنه يجيء أو لا، من جهة عاجز ليس بيدي أن أحضره وآتي به وإلا كنت أحضرته، هذا الأمر المحبوب، واضح؟ فالترجي للمحبوب يستبطن فرض جهل وعجز المترجي عن تحقيق محبوبه. وبهذا المعنى يستحيل نسبته إلى الله تعالى الذي قال لعلهم يحذرون، فيسلخ معنى لعل عن المحال وهو نسبة الجهل والعجز. فلا تقل يتوقع الله ويرجو ويحب هكذا مع جهل بالوقوع وقوع الحذر أو عجز عنه، لا تقل هذا. إذا سلخ عن هذا لا يبقى إلا أنه يدل على محبوبية ما دخل عليه لعل، هو ترجي المحبوب والترجي مستبطن للعجز والجهل، احذف هذا قل هو يدخل على المحبوب لمن أدخل عليه اللفظ. فقوله تعالى لعلهم يحذرون يدل على محبوبية الحذر له، محبوبية يعني حسن، أصل المحبوبية أصل الحسن ثبت بهذا المقدار. إذا ثبت حسن الحذر نقول إذا كان الحذر حسنا فلا يكون إلا واجبا لأحد أمرين، لأحد وجهين. الأول ما ذكره في المعالم من أن الحذر لا يكون حسنا بل إما واجب وإما غير مطلوب ولا محبوب ولا حسن أصلا. لماذا؟ لأنه ما المقتضي للحذر؟ ما الذي يخيفك ويدعوك إلى أن تحذر؟ فيما يناسب كلامنا أنت يخيفك أشياء كثيرة، تخاف من وجود السبع بالطريق، تخاف من وجود لص، بعضهم يخاف من ظله. لسنا نتكلم في هذا، نتكلم فيما يرتبط بالشرعيات. ما الذي يخيفك ويدعوك إلى الحذر؟ المقتضي للحذر ما هو؟ خوف الوقوع في المعصية واستحقاق العقاب. طب إن وجد هذا المقتضي وجب الحذر، وإن لم يوجد لم يكن من خوف من استحقاق العقاب كان الحذر لغوا لا معنى له، واضح الكلام؟ عقلان، إن وجد هذا المقتضي وخفت استحقاق العقاب وجب عقلا الحذر، وإن لم يكن هذا المقتضي ولم تخف العقاب لا تحتمل استحقاق عقاب لا تخشى استحقاق عقاب كان الحذر بلا معنى لغوا، فلا يكون حسنا ولا يكون إلا إما واجبا وإما لغوا. طيب ما نحن فيه من أي القبيلين؟ من اللغو لعدم وجود ما يقتضيه أصلا، أم من الواجب لوجود ما يقتضيه؟ من الثاني، لأن الآية دلت على أصل الحسن فأصل الاقتضاء موجود فلا بد أن يكون اقتضاء على نحو الوجوب، واضح الكلام؟ إما بهذا الوجه إذا ثبت حسن الحذر يكون واجبا، وإما بالوجه الآخر وهو الإجماع المركب. فإن العلماء بين من جوز الحذر على نحو الوجوب، أجاز الحذر لكن وجوبا فأوجبه، وبين من لم يوجبه لكن لم يجزه أصلا. واضح؟ إذن العلماء بين من جوزه لكن على نحو الوجوب أوجب الحذر، قال احذروا يعني رتب الأثر، اقبل الخبر رتب الأثر، وبين من لم يوجبه لكن لم يجزه أصلا، لم يشرعه أصلا، لم يطلبه أصلا. فالقول بجوازه لا على نحو الوجوب قول ثالث. واضح؟ واحد لم يجزه أصلا، واحد أجازه على نحو الوجوب، فالقول بجوازه لا على نحو الوجوب قول ثالث، خرق للإجماع المركب. يعني الأمة العلماء على هذين القولين، فهم وإن كانوا مختلفين فئتين لكن مهما اختلفوا في دائرة هذين القولين فهم متفقون على نفي الثالث، وأن الأقوال ليست إلا إما هذا أو ذاك. واضح؟ فالإحداث لقول ثالث خرق الإجماع المركب، والقول بجوازه يعني حسنه من دون وجوب إحداث قول ثالث. هذا كله في الوجه الأول لإيجاب الحذر. إذن خلاصته أن لفظة لعل بعد سلخية عن محالات معناها تدل على محبوبية الحذر وحسنه، فإذا ثبت حسنه كان واجبا، إما لأنه لا يكون مع المقتضي إلا واجبا ومن دونه إلا لغوا فلا يكون حسنا أصلا كما في المعالب، وإما للإجماع المركب على أنه إما واجب وإما غير مشروع ولا حسن أصلا. الوجه الثاني لإثبات دلالة الآية على وجوب الإنذار أن الآية دلت على وجوب النفر من حيث استعمال لولا التحضيضية التي تدل على طلب أكيد شديد، يلا تحرك، فلولا يعني طلب إلزامي وجوب، خصوصا إذا قلنا أنها تستعمل للتهديد كما قال بعض، فلولا نفر يعني دير بالك انفر وإلا، أو للتوبيخ. سلعل الفرق بينهما يكون أن التهديد قبل العمل والتوبيخ بعده، مثلا في مثل هذا فلولا نفر يعني انفروا وإلا، لكن إذا كان فعلا ما نفروا وعصوا مثلا يقال لولا نفرتم توبيخا، لماذا لم تنفروا، لماذا تركتم. وكلا الأمرين تهديد والتوبيخ يدل على لزوم مدخولها موردها، وإلا ما هدد لأجله ولا وبخ على تفويته. على كل لولا هذا تدل على وجوب النفر، فالنفر يجب، وقد جعل التفقه غاية للنفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، وغاية الواجب واجبة، لأن من يوجب شيئا لأجل شيء فهو لا يرضى بتفويت هذا الشيء الآخر، فيجب التفقه، وجعل الإنذار غاية للتفقه ليتفقهوا في الدين، وبعد أن يتفقهوا ماذا؟ لينذروا. من دون تفقه ما يستطيع أن ينذر، بما ينذر؟ يتعلم ويفهم فينذرك. فالإنذار أيضا غاية للتفقه، يقول أيضا هو واجب، كما أن التفقه واجب لأنه غاية النفر الواجب، فالإنذار الذي هو غاية التفقه الواجب الذي هو غاية النفر الواجب هو أيضا غاية للتفقه الواجب أو للنفر الواجب بواسطة غايتيته للتفقه، لأن غاية الغاية غاية أيضا، فيمكن أن تجعله غاية للنفر بهذه الواسطة فيكون واجبا. فوجب الإنذار. طيب، إذن بهذا البيان أثبتنا وجوب الإنذار. فإذا وجب الإنذار وجب الحذر عقيبه لواحد من وجهين. أولهما عين ما قلناه في الإنذار والتفقه، من أن الحذر جعل غاية للإنذار الواجب. قال: ولينذروا لعلهم يحذروا، لأجل الحذر، حذروا غاية للإنذار الواجب. ومن يجعل غاية لواجب كالحذر هنا لا يرضى بفوات هذه الغاية، وإلا ما أوجب ذاك لأجلها، بلا فرق في هذه الغاية بين أن تكون من الأعمال التي تقع تحت التكليف كما في محل الكلام الحذر. ما معنى الحذر؟ قلنا ترتيب الأثر على الخبر، قبوله العمل بمضمونه، هذا يقع تحت التكليف، هذا عمل اختيار للمكلف. وبينما لا يقع من الغايات تحت التكليف، يكون شيئا يترتب بالاختيار منك أنت الفاعل، كما في هذه الأمثلة. إذا قلت للشخص تب لعلك تفلح، أنت بيدك التوبة، أما الفلاح فهذا بيد الله تعالى، يقبل منك وما أدري ماذا. أسلم لعلك تدخل الجنة، أنت بيدك أن تشهد بالشهادتين وتلتزم عملا إلى آخره، أما دخول الجنة فعلى الله. وكذلك قوله تعالى في موسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، عليكم القول. وأما التذكر والخشية فهما ليسا عليكما، بلا فرق بين هذا القسم من الغاية ما لا يدخل تحت التكليف وذاك الأول الذي محل كلامنا فيه. كلاهما إذا جعله من أوجب شيئا غاية لهذا الواجب فهذا عبارة أخرى عن أنه لا يرضى بتفويت هذه الغاية. وفي محل الكلام الله تعالى جعل الحذر وهو من القسم الأول من الغاية الواقع تحت التكليف، جعله غاية لأمر أوجبه وهو الإنذار، إذن فهو لا يرضى بتفويت الحذر، فالحذر واجب. هذا أول الوجهين. الوجه الثاني نقول إذا وجب الإنذار كما أثبتنا وجب القبول والحذر. لماذا؟ لأنه إذا لم يجب الحذر عقيب الإنذار كان إيجاب الإنذار لغوة. تقول للناس يجب، للمتفقهين يجب عليكم أن تنذروا، هذا فرق عن الأول أنه يغض النظر فيه عن كون الإنذار عن كون الحذر أخذ في الكلام غاية للواجب، غض النظر عن هذا. في الوجه الأول أخذ في الكلام غاية للواجب، تمسكنا بهذه المقدمة نقول غاية الواجب واجب، غض النظر عن هذا. نقول إذا أوجب الموجب الإنذار أن يقول لك دير بالك اعمل بهذا الخبر، احذر عندما أقول لك يجب كذا ويحرم كذا، يعني رتب الأثر على الوجوب وعلى الحرمة، يعني اقبله. إذا أوجب الموجب هذا الإنذار فلو لم يكن عنده القبول الذي هو الحذر هنا وترتيب الأثر واجبا لغى هذا الإجابة. نقول لك أنتم أنذروا لكن أنتم لا تقبلوا إذا شئتم، ويصبح الإنذار في الهواء لغوا. نظير هذا تمسك به الشهيد الثاني في المسالك بالآية التي تقول في المطلقات: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يحرم عليهن كتمان ما في الرحم إن كان في الرحم شيء، يعني فيجب عليهن الإظهار. يقول إذا أوجب الله عليهن إظهار ما في الرحم إذن يجب علينا القبول بإخبارهن عما في الرحم، وإلا كان هذا الإيجاب وتحريم الكتمان لاغيا. شبيه هذا في محل الكلام. هذا وجه ثان لإثبات وجوب الحذر إذا وجب الإنذار. تم بذلك مجموع الوجهين اللذين يثبت منهما وجوب الحذر. وقد بينا أولا أن الحذر الذي أثبتنا الآن وجوبه مطلق لم يقيد بحصول العلم، فيثبت وجوب الحذر والقبول وإن لم يحصل علم، وهو عبارة أخرى عن قبول خبر المنذر تعبدا.
الملازمة يفهمها الشيخ ملازمة عرفية يعني.
الشيخ الآن يقرر الدليل،
تقرير الدليل.
نعم.
صاحب الدليل فهم الملازمة عرفية
يعني حسب الظاهر أنه عقلية. يقول إذا قال أنذر ولم يوجب القبول يصبح إجابه لغوان.
يعني قد يكون شيء آخر مثل ما يقول الشيخ.
ما هو؟
يعني مثل أنه لتوفر دواعي الوضوح يعني.
يعني يحصل العلم. طيب هذا عبارة أخرى عن أنه لا يحصل اللغوية بمجرد رفض قبوله تعبدا لجواز حصول الفائدة مع قبوله إذا أفاد العلم ولو بالتكاثر والتواتر.
فهني المقرر له يريد الملازمة العقلية
بحسب الظاهر هكذا، لأنه يتمسك باللغو، واللغو مسألة ليست عرفية يعني. هذا يلزم أنه لغو يعني لا فائدة له، واللغو قبيح محال عقلا على هذا المتكلم الحكيم، خصوصا على الله تعالى. على كل حال قال: ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، وسأقول لك بعد قليل كيف تستفيد وجوب الحذر، لكن المهم هنا أنه دلت عليه مطلقا من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو لقرينة موجبة للقطع، من دون هذا. فيثبت وجوب العمل بخبر المنذر الواحد يعني الذي لا يفيد العلم مطلقا يعني تعبدا وإن لم يفد العلم، هكذا هو المفروض. لماذا الواحد؟ هو قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا هذه الطائفة في الدين ولينذروا هذه الطائفة، والطائفة أكثر من واحد. نقول أولا خبر الواحد في المسألة لا يقصد به خبر الفرد الواحد، واصطلاح يعني كل ما سوى المتواتر ولو كان اثنان أو ثلاث، لكن هذا طبعا لا يكفي تماما، لأنه معناه أنك قبلت أن يدل على قبول خبر الطائفة يعني اثنين وصاعد وإن لم يفد العلم، لكن الواحد لا، مع أنك يفرض أن المدعى الشمول حتى للواحد عددا، لكن هذا يخفف شوي من الإشكال. وبغض النظر عن هذا نقول الطائفة تشمل الواحد، هي تصدق بالاثنين فصاعدا، بل حسب ما جاء في أخبار وردت في تفسير قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ورد في هذه الأخبار أن الطائفة واحد، يكفي واحد، يكفي أن يشهد واحد انتهى الأمر، فالطائفة تصدق على الواحد بمقتضى هذه الأخبار، واضح؟ فهنا كذلك. أما وجوب الحذر فهذا المقدار إذا أردنا أن نقرأ يفحش التأخر، فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.